كمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن تكلمنا على فوائد ما سبق. أنهينا. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية من كتاب الله عز وجل مستقلة، ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، ولكن يؤتى بها في ابتداء السور إلا سورة واحدة وهي سورة براءة، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل فيها بسملة، ولهذا تركها الصحابة رضي الله عنه بدون بسملة لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما قيل إنها تركت بلا بسملة لأنها نزلت بالسيف فإنه قول باطل، ليس هذا هو السبب. والسيف إذا كان رحمة فإنه غنيمة، ومعلوم أن السيف على الكفار رحمة يقصد به إعلاء كلمة الله عز وجل. ثم البسملة كما تشاهدون جملة ليس فيها فعل ولا اسم فاعل، لكنها جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه وصفة وموصوف. جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه وصفة وموصوف. الجار هو الباء، والمجرور اسم، والمضاف اسم، والمضاف إليه لفظ الجلالة، وموصوف وهو الله، وصفة وهو الرحمن الرحيم. فأين المتعلق؟ لأنه لا بد لكل جار ومجرور أو ظرف لا بد له من متعلق، كما قال الناظم ناظم الجمل أنشدنا واستثنى زائد. نعم، لا بد للجاري من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالباء ومن والكافي أيضا ولعل. فأين متعلقها؟ أين متعلق البسملة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن ما يقال إن متعلقها فعل متأخر، فعل متأخر مناسب لما ابتدأ بالبسملة من أجله. فنحن الآن نريد أن نقرأ، نقول المتعلق تقديره بسم الله أقرأ، بسم الله أقرأ. نريد أن نتوضأ، نقول التقدير بسم الله أتوضأ. نريد أن نذبح، نقول التقدير بسم الله أذبح. وإنما قدرناه فعلا لا اسم فاعل، لأن الأصل في العمل هو الفعل. وإنما قدرناه متأخرا لوجهين. الوجه الأول التيمم بالبداءة بسم الله، والثاني إثابة الحصر، لأنك إذا أخرت العامل وقدمت المعمول كان ذلك دليلا على الحصر، إذ أن القاعدة المعروفة في البلاغة هي أن التقديم حقه التأخير يفيد الحصر، وإنما قدرناه مناسبا لما ابتدأ به لأنه أدل على المقصود، أدل على المقصود. فمثلا لو قلت إن التقدير بسم الله أبتدئ صح، لكن أبتدئ بأي شيء؟ فإذا قلنا نقدره فعلا خاصا مناسبا لما ابتدأ به صار ذلك أدل على المقصود، ومعلوم أن ما كان أدل على المقصود كان أبين في المراد. هذا هو إعراب هذه البسملة. أما معناها فإن اسم مفرد مضاف، وكل مفرد مضاف فإنه للعموم. أرأيتم قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن نعمة مفرد مضاف لكن ليست نعمة واحدة، لأن النعمة الواحدة تحصى لكنها نعم كثيرة فتشمل كل ما أنعم الله به على العبد. إذا كان المفرد المضاف يفيد العموم، فما معنى قولنا بسم الله الرحمن الرحيم؟ معناها بكل اسم من أسماء الله أفعل كذا وكذا، بكل اسم، فتكون أنت الآن مستعينا بكل اسم من أسماء الله على هذه على هذا الفعل الذي بسملت من أجله. وأما اسم فقيل إنه مشتق من السمو وهو الارتفاع، وذلك لأن الاسم يرفع المسمى ويبين، وقيل إنه مشتق من السمة وهي العلامة. قال الله تعالى سيماهم في وجوههم، أي علامتهم في وجوههم. وأيا كان فالاسم يعين مسماه ويميزه من غيره. وأسماء الله سبحانه وتعالى كما مر علينا في التوحيد غير محصورة بعدد، كما جاء في الحديث الصحيح أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وأما الله فهو علم على الذات المقدسة العلية وهو الله سبحانه وتعالى. قال النحويون وهو أعرف المعارف، أعرف المعارف هذا العلم. وقد رتبوا المعارف كما تعرفون لأن عرفها الضمير ثم الأعلام، لكن هذا العلم هو أعرفها إذ لا تحتمل المشاركة فيه، لا تحتمل إذ لا تحتمل المشاركة فيه. وغيره من الأعلام من المعارف يمكن المشاركة فيه. وأما قول الرحمن فهو اسم من أسماء الله دال على الرحمة الواسعة، والرحيم اسم من أسماء الله دال على الرحمة التي تقع بالفعل. فالرحمن للوصف والرحيم للفعل، يعني أنه رحمن يرحم. وبذلك تبين فائدة الجمع بينهما، فإن فائدة الجمع بينهما هو الدلالة على أن رحمة الله واسعة، وذلك في قوله إيش الرحمن، لأن فعلان يدل على الامتلاء والسعة كما تقول شبعان وريان وما أشبهها. وأما الرحيم فهو باعتبار الفعل، أي إيصال الرحمة إلى من قدر الله أن يرحمه. والبسملة لها أحكام، منها أنها تكون أحيانا شرطا في الحل كالتثني على الذبيحة، فإن التثني على الذبيحة شرط لحلها، حتى إنه لو ترك التثني ولو نسيانا لم تحل الذبيحة، وقد تكون واجبة لا شرطا كما في الوضوء عند بعض العلماء، فإن التسمية في الوضوء واجبة ولكنها ليست شرطا للصحة، إذ لو تركها نسيانا صح وضوء، وقد تكون مستحبة في كل أمر ذي شأن كما جاء في الحديث كل أمر ذي شأن لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، أو كل أمر ذي بال يعني ذي شأن مهم لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أي منزوع البركة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبتدئ بها في المكاتبات إلى الملوك وغيره، وكذلك الأنبياء من قبل كما جاء في القرآن الكريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم قال الله تبارك وتعالى حاميم، هذه كلمة مكونة من حرفين مهملين هجائيين الحاء والميم، ولهذا ننطق بها باسمهما لا بلفظهما، فلا نقول حم بل نقول حاء ميم باسمهما، فهما إذن حرفان مهملان هجائيان يتركب منهما كلام الناس. فهل لهذين الحرفين معنى؟ يقول المؤلف الله أعلم بمراده به، يعني ما ندري ماذا أراد، هل أراد إثبات معنى أم لم يرد إثبات معنى، وهل أراد معنى معينا أم ماذا. المهم أننا نفوض، فموقفنا من هذا التفويض، كغير ذلك كغيره من الحروف الهجائية التي ابتدأت بها بعض الصور، ولكن مقتضى كون القرآن باللسان العربي أن نقول إنهما حرفان هجائيان مهملان ليس لهما معنى، يعني نجزم بأنه لا معنى له، لأن القرآن نزل في اللغة العربية، واللغة العربية لا تجعل للحروف الهجائية معنى، وهذا مروي عن مجاهد إمام إمام المفسرين في زمنه زمن التابعين، وهو الحق، لأن الله تعالى قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإن قال قائل يرد على هذا القول أن في القرآن ما ليس له معنى وليس له فائدة وإنما هو حروف مقطعة ليس لها فائدة، قلنا الجواب عن هذا الإيراد أن الله سبحانه وتعالى تكلم بذلك لمغزى لا لمعنى، أي لحكمة بالغة، وهي أن هذا القرآن الذي أعجزكم أيها البلغاء من العرب لم يكن أتى بشيء جديد من حروف، بل أتى بالحروف الذي تركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعجزكم، عجزتم عن صف الحروف حتى تكون مثل القرآن، عن صف الحروف حتى تكون مثل القرآن، فإذا كنتم عجزتم عن ذلك فعجزكم عن معنى هذه الكلمات من باب أولى. وهذا الذي ذكره الزمخشري في تفسيره وارتضاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكره أيضا إما ابتداء أو تقليدا، المهم أن هذا هو الصواب عند المحققين، وهو أن الله تعالى أنزلها لتمام التحدي لهؤلاء البلغاء الذين عجزوا أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل بعضهم، وأيدوا قولهم هذا بأن الله تعالى لم يبتدئ سورة بحروف هجائية إلا ذكر بعدها القرآن إلا نادرا. ثم قال الله عز وجل: تنزيل الكتاب القرآن، يعني مراد الكتاب هنا القرآن، مع أن الكتاب اسم جنس يحتمل أن تكون فيه أل الجنس فيشمل كل كتاب، ولكن الظاهر ما ذهب إليه المؤلف، لأن المقصود بذلك تقرير كون هذا القرآن الذي نزل على المكذبين من عند الله عز وجل. وقوله مبتدأ يريد قوله تنزيل، أي أنها مبتدأ، والمبتدأ يحتاج إلى خبر، والخبر قوله من الله، ولهذا قال المفسر من الله خبره، تنزيل الكتاب من الله لا من غيره. العزيز قال في ملكه، مش بعده العليم بخلقه. العزيز ذو العزة، وقد سبق أن عزة الله تنقسم إلى إلى كم؟ ثلاث أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. وهو كذلك في كل موضع جاء العزيز فهذا هو معناه، أي أنه ذو عزة، والعزة ثلاث أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. أما عزة القدر فمعناها أنه ذو شرف وسيادة، وأما عزة القهر فمعناها أنه ذو غلبة وسلطان، وأما عزة الامتناع فمعناه أنه ذو امتناع عن كل نقص وعيب. وقد سبق الاستشهاد على هذه المعاني الثلاثة وبيان اشتقاقها. فيكون قول المؤلف العزيز في ملكه فيه قصور، لأنه جعله بمعنى الغالب فقط، والصواب ما ذكرنا لكم. العليم قال بخلقه، والعليم أي ذو العلم، وعلم الله سبحانه وتعالى ليس بمحدود، لا أولا ولا آخرا ولا مقدارا، علم الله تعالى واسع شامل لكل شيء، علم الله تعالى أزلي أي لم يسبقه جهل، علم الله تعالى أبدي أي لا يلحقه نسيان. فصار علم الله تعالى واسع شامل زمنا وكيفا، أي زمنا أي في المستقبل وفي الماضي، وكيفا أي أنه شامل لكل ما من شأنه أن يعلم. غافر الذنب للمؤمنين، وقابل التوب لهم، شديد العقاب للكافرين. قوله غافر الذنب، الغفر هو الستر مع الوقاية، ومنه المغفر ما يوضع على الرأس عند الحرب لاتقاء السهام، وكما ترون أن المغفر ساتر، فهو جامع بين الستر والوقاية. والذنب المعصية، يقال أذنب الرجل إذا عصى، ومعنى غافر الذنب أي سافره المتجاوز عنه. وقول المؤلف للمؤمنين فيه نظر واضح، لأن مغفرة الذنب شامل للمؤمنين وغير المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إيش؟ إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهو غافر الذنب لكل من تاب إلى الله وقبل المغفرة وسأل المغفرة. وقابل التوب، قابله معناها أن من تاب إلى الله قبل الله توبته. والتوب بمعنى الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته. وقال المؤلف لهم، لمن؟ للمؤمنين، وهذا أيضا ليس بصحيح. فالتوبة مقبولة من المؤمنين والكافرين. قال الله تبارك وتعالى المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، قال يموتون وهم كفار. إذا لو تابوا قبل ذلك إيش؟ لقبلت. فتبين بهذا أن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من تخصيص ذلك بالمؤمنين يعتبر قصورا. طيب، قال مصدر أيهما قابل أو التوب؟ قابل اسم فاعل. إذن فالمصدر هو التوب. نعم، شديد العقاب للكافرين. المؤلف رحمه الله كأنه خص الأول الغافل والقابل بالمؤمنين بقوله شديد العقاب، لأن شدة العقاب إنما هي للكافرين، ولكن في هذا نظرا، لأن المقصود هنا ذكر وصف الله عز وجل أو صفة الله سبحانه وتعالى أنه جمع بين الفضل والعدل، بين الفضل في كونه غافل الذنب وقابل التوب، والعدل في كونه شديد العقاب، لأن شدة العقاب من الله عز وجل لمن استحقها عدل، إذ أن الله أخبرنا وبين لنا أن من فعل كذا عاقبه بالعقوبة الشديدة، فإذا فعل الإنسان ما توعد عليه بالعقوبة الشديدة فهو الذي اختار لنفسه هذا، فيكون معاملة الله له به تكون معاملة الله له به تكون عدلا. وقوله أي مشدده، انتبهوا لهذا التفسير، أي مشدده. لماذا عدل عن ظاهر الآية التي تفيد أنه نفسه شديد العقاب؟ نعم، لأنهم ينفون الصفات الأشاعرة، والتشديد فعل دائن عن الله عز وجل. فلننظر الآن على كلام المؤلف، تكون شديد بمعنى مشدد، ولنا أن نطالب فنقول هل فعيل تأتي بمعنى مفعل؟ الجواب نعم، تأتي فعيل بمعنى مفعل، كقول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجور. أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجور. السميع هنا بمعنى المسمع، الداعي الذي يسمعني يؤرقني فلا أنام وأصحابي هجوع نائمون. فمن حيث اللفظ لا اعتراض على المؤلف، أي من حيث جعله فعيل بمعنى مفعل لا اعتراض عليه، لأن ذلك وارد في اللغة العربية، لكن من حيث المعنى فيه نظر، لأن ظاهر قوله شديد العقاب أنه ونفسه عقابه شديد، وهو كذلك فإذا كان العقاب شديدا لازم أن يكون الألم على المعوقب شديدا أيضا. والعقاب مأخوذ من المعاقبة وهي المجازات، وسميت المجازات عقابا لأنها تعقب العمل، لكنها تذكر غالبا فيما يسوء لا فيما يسوء. شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو إليه المصير، ذي بمعنى صاحب، وهي مجرورة بالياء نيابة عن الكسرة لأنها من الأسماء الخمسة. والطول يقول أي الإنعام الواسع، أي الإنعام الواسع، هذا الطول. قال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات إلى آخره. فالطول هو الغنى الواسع، ومن تمام الغنى أن يكون منعما، والله سبحانه وتعالى منعم واسع الغنى بالطول. قال وهو موصوف على الدوام بكل من هذه الصفات، فإضافة المشتق منها للتعريف كالأخيرة. عندنا في عدة صفات: غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول. كم هذه؟ هذه أربعة. الأخيرة غير مشتقة، فإن ذي بمعنى صاحب غير مشتقة لكنها مؤولة بمشتق. أما ما قبلها شديد العقاب قابل التوب غافل الذنب فهي مشتقة. وجعل المؤلف رحمه الله هذه الصفات لا يراد بها إثبات المعنى المشتق منه، ولكنها للتعريف فقط. ولا يخفى ما في هذا الكلام من القصور التام. كيف نجعل المشتق لمجرد التعريف؟ كيف نقول غافل الذنب المراد بذلك التعريف بالله عز وجل، لا أنه غافل ولا أنه قابل ولا أنه شديد العقاب؟ فهو قاصر جدا، ولا يصح أن نفسر كلام الله تعالى بهذا الكلام، بل نقول غافر مشتق من الغفر، وهو صفة مقصودة ليس المقصود بها في التعريف. وكذلك نقول في قابل التوب وفي شديد العقاب. وقول المؤلف موصوفا على الدوام بكل من هذه الصفات، قال ذلك هربا من إثبات صفات الأفعال. انتبه، لأنك إذا قلت غافر بمعنى يغفر صارت صفة فعل يتعلق بالمشيئة. وعند الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين يمتنع أن يوصف الله تعالى بوصف هو فعل، لا يمكن. لماذا؟ قالوا لأن الفعل يدل على الحدوث، والحدوث لا يكون في القديم، لا يقوم الحدوث إلا بحادث، وقد سبق لنا بيان بطلان هذا القول. فالصواب إذن أن غافل وقابل صفتان من صفات الأفعال. وأما شديد العقاب فهي أيضا صفة من صفات الأفعال، لأن التقدير عقابه شديد، فهو من باب إضافة الصفة إلى من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي أن عقابه شديد فتكون كما سبق من الصفات الفعلية. وأما ذي الطول فإذا قلنا إن معناه ذي الغنى الواسع فهي من صفات الذات، وإذا قلنا إنها بمعنى الإنعام الواسع فهي من صفات الأفعال. إليه المصير المرجع. الجملة خبرية مكونة من مبتدأ وخبر، والخبر فيها مقدم أو مؤخر؟ مقدم صحيح. وإذا قدم الخبر أفاد التخصيص والحصر. إليه أي إلى الله وحده المصير المرجع. وهل المراد بقوله إليه المصير أي المرجع في كل شيء، أو إليه المصير بعد الموت؟ الجواب إليه المصير في كل شيء. فإليه المرجع في الحكم بين الناس، إليه المرجع في تدبير الأمور، إليه المرجع بعد الموت، إليه المرجع في كل شيء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ونؤجل الكلام على فوائد الآية إلى غد إن شاء الله تعالى. نعم. ها؟ ها؟ كيف صفة الفاعل؟ لا، هي صفة لفعله، ما هي صفة الفعل، صفة لفعل الله. يعني نفس العقاب شديد، وهو جعلها مشدد شيئا منفصل عن الله عز وجل. نعم. يلا محمد.
بارك الله فيك. ما قلت الحروف المقطعة هذه؟
نعم.
الحروف المقطعة.
نعم. نعم.
قلت ما قال ابن عباس أن القرآن أربعة أقسام، القسم الرابع أنه ما يعلم إلا الله.
لا. هذه تدخل على رأي المؤلف. أما على القول الذي رجحنا فإنه معلوم أنه ليس لها معنى، يعني مما يدخل تحت علمنا أنه ليس لها معنى. نعم. لا، لأن مشدد أي جاعله شديدا، فهي مثل القادر، يعني تعود الصفة على مذهب الأشاعرة إلى القدرة، وتعود على مذهب الماتريدية إلى الخلق، لأن الماتريدية يثبتون الخلق والتكوين بخلاف الأشاعرة. نعم. لا، هذه أوصاف وغافل الذنب وصف، ولهذا جاءت باسم فاعل، وجاء الغفور الذي وزنه على صيغة المبالغة. نعم. نعم. هنا سمعتم السؤال، يقول كيف نجمع بين القول بأن أسماء الله تعالى لا تحصى، وبين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ والجواب عن ذلك أن نقول، الجواب عن ذلك ولا على ذلك؟ نعم، على إذا كان السائل مستفهما فقل الجواب على ذلك، وإذا كان موردا أي مناقضا فقل الجواب عن ذلك. ولهذا يكون الجواب عن ذلك في مقام الرد على من اعترض عليه، والجواب على ذلك في جواب من استرشد. فالآن هل نقول بالنسبة لسؤال الأخ الجواب على ذلك أو عن ذلك؟ على ذلك. نعم، إحساناً إيش؟ إحساناً للظن. ولو جاء واحد بيعترض قلنا الجواب عن ذلك. أما الآن فنقول الجواب على ذلك أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ككلام الله لا يتناقض أبدا. فإذا كان قد ثبت عنه أنه قال أو استعثرت به في علم الغيب عندك، علمنا أن من أسماء الله ما لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن إدراكه، لأن ما استعثره به لا يمكن أن نعلمه. فحينئذ يتعين أن نقول إن معنى قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي من أسمائه 99 من أحصاها دخل الجنة، فتكون جملة من أحصاها وصفا لكلمة اسما وليست جملة مستقلة مستأنفة. تكون معنى إن لله 99 اسما موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، وليس وله أسماء أخرى، لكن اختر منها 99 فإذا أحصيتها دخلت الجنة. وما معنى إحصائها؟ هل معناها أن تقرأها لفظا؟ لا، إحصاؤها هو معرفتها لفظا ومعنى، والتعبد لله بمقتضاها، أي معرفة لفظها ومعناها والتعبد لله تعالى بمقتضاها. نعم. هو نفس شديد العقاب. أنا مثلا إذا قلت فلان قوي الضرب، يعني ضربه هو الواقع منه قوي، العقاب الواقع منه شديد. الموصوف الله عز وجل شدة العقاب هو، أما المعاقب به فهذا شيء آخر. عندنا عقاب ومعاقب به ومعاقب وارد عليه العقاب. فإذا عاقبت شخصا بالضرب فهذا هذا الضرب معاقب به، وأما ضرب الضارب فهو وصفه، وصفه الذي هو عقابه. انتهى. طيب. نعم.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليبحثوا به الحق، فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم إلى آخره. البسملة جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه وصفة وموصوف، فأين متعلقه؟ نعم يا أخي، لا تلتفت إلى أشارة ذكاء أبوان. أين متعلقها؟ يعني بأي شيء تعلق؟ أي نعم.
يعني واجب على
كل شيء. لا 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 لا، من جهة الإعراب. ما ناش؟ نعم. متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام. طيب الآن إذا كنت أريد أن أقرأ فكيف تقدر هذا المحذوف؟ بسم الله أقرأ. أحسن. في القرآن الكريم اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، فأتى بإقرأ. طيب الذين قدروا ابتداء ابتدئوا، هل تقديرهم صحيح أو مرجوح؟ لماذا؟ ما هو لابد، ما هو هذا؟ نعم هذا لا. ليكون أنسب بمعنى مناسب للمقام. تمام، تقديمهم صحيح، لكن كون الفعل مناسبا أدل على المقصود، لأنك يعني إذا قلت أبتدع بأي شيء، لكن إذا قدرته أقرأ أتوضأ أغتسل وما أشبه ذلك صار أدل على المقصود. فيه أيضا وجه آخر تبين لنا، وهو أنك إذا قلت بسم الله أبتدع صارت البسملة على الابتداء فقط، إذا قلت بسم الله أقرأ صارت البسملة على كل الفعل، وهذه فائدة أكبر بكثير من مناسبة التعيين. إذا قلت بسم الله أبتدئ صارت البسملة على الابتداء فقط، إذا قلت بسم الله أقرأ صارت البسملة على كل الفعل، وكذلك بسم الله أتوضأ، إذا قلت بسم الله أتوضأ صارت البسملة على كل الفعل من أول إلى آخر، بخلاف ما إذا قلت بسم الله أبتدئ فإن البسملة تكون على الابتداء فقط. طيب، هل سورة غافر مكية أو مدنية؟ نعم مكية. من يعرف؟ مكية سورة غافر؟ نعم
سياق السورة
هي مكية، مكية، وكل السور المبتدأة بحروف الهجاء مكية إلا البقرة وآل عمران. فما هي ما هو المكي والمدني؟ إذن اليوم أكملت لكم دينكم مكية، وهي نزلت يوم عرفة. ما نزل قبل الهجرة فهو مكة، وما نزل بعدها فهو مدني. هذا هو أرجح الأقوال، أن ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعدها مدني حتى وإن نزلت مكة. طيب، ما هو القول الراجح في الحروف الهجائية التي تبتدأ بها السور؟ ناقل الجماعة. نعم القول الراجح في الحروف الهجائية التي تبتدأ بها السور، حاميم وش القول الراجح فيها؟ أي تمام، قال المؤلف الله أعلم بمراده بها، لكن ماذا ما قلنا نحن إنه أرجح؟ لو درسهم انت فاهم الراجع، ما هو الراجع الذي قلنا انه ارجع؟ وليس لهما معنى في حد ذاتهما. طيب، ما وجه ترجيحنا لهذا القول؟ أن القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب تقتضي أن هذه الحروف ليس لها معنى، لكن ذكرنا أن لها مغزى. ما هو؟